بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التقليد، لحد الآن كل كنا مجتهدين، الآن يصير بنانا بلي. شنو معنى التقليد؟ هذا السؤال الأول. وما هو الدليل على جواز التقليد؟ هذا سؤالنا الثاني. هذا اليوم نحن مع هذين السؤالين. أما السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ فالتقليد هو الأخذ بقول الغير من دون مطالبته بدليل. يعني تعبدا بعض أحيان تستعمل بمعنى من دون مطالبة، بعض مرات تعبدا يستعمل بهذا المعنى التعبد، لأن كلمة التعبد يا أخي تستعمل بمعاني متعددة، أحيانا تستعمل بهذا المعنى. فإذا أخذت بقولك من دون أن أطالبك بدليل، هذا يقال له تقليد. هسه سواء كان هذا الأخذ بقولك لأجل أن أعمل كما هو في الفقه، في الفروع الفقهية، وإما لأجل أن ألتزم به لا أعمل كما في باب الاعتقادات في أصول الدين. إذا قلت لك شيخنا، ما هو نظركم العالي والمبارك في مسألة التوحيد؟ قلت نظري الله واحد. ما رأيكم في الإمامة؟ بينت نظرك. وهكذا هذا أخذ بقولك لأجل ماذا؟ أن ألتزم. سأت لا تتأذى، خاف تتأذى فرد مرة من هذا كلامي، تقول لي شيخنا التقليد ما يجوز في أصول الدين، ما يجوز، شنو هالحكي؟ أقول لك إيه خو أدري ما يجوز، أنا قاعد أبين لك معنى التقليد، ما قلت لك جائز. ليش تتأذى أنت؟ أنا أبين معنى التقليد ما هو. أقول معنى التقليد الأخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل، هسه سواء كان لأجل العمل كما في الفقه، أو لأجل الالتزام كما في أصول الدين. وبعض عرف التقليد بتعريف آخر، فقال التقليد معناه العمل بقول الغير، نفس العمل لا الأخذ بقول الغير. متى ما عملت هذا عملي يقال له تقليد. فمثلا إذا ذهبت إلى دار العالم وأخذت منه الرسالة العملية وجلبتها إلى داري قبل أن أعمل بآرائه. لا يقال قلدته، تقليد لم يتحقق. التقليد يتحقق بما إذا عملت برأيه، لا بمجرد أن ألتزم في قلبي بأن أخذ بآرائه كما هو الحال على الرأي الأول. هذا تفسير ثاني، لكن هذا التفسير الثاني باطل. ليش باطل؟ لأن بناء على هذا التفسير أول عمل يصدر من عندي راح يكون بلا تقليد، العمل الثاني راح يكون مع التقليد، أما العمل الأول من دون تقليد، لأن التقليد يتحقق بالعمل، فقبل العمل لا تقليد. إذن عمل الأول يقع باطل، ما مسبوق بالتقليد. تلتزم بهذا الشيء أن العمل الأول باطل والصحيح يصير العمل الثاني من العمل الثاني ولي فوق؟ هذا بعيد جدا. لكن هنا يا أخي نحتاج فرد كلمة افهم كبيرة. ليش؟ نقول للآخند ما الدليل؟ عليكم السلام ورحمة الله، على أن صحة العمل موقوفة على أن يكون التقليد صادق. متى صادق؟ قبل العمل. هذا ما الدليل على ذلك؟ نحن نقول يكفي أن يصدق التقليد ولو حين العمل، ولم يقم دليل على أن التقليد. حكاية هواي حلوة، ترى هواي حلوة هذه. ولم يقم دليل على أن التقليد لابد وأن يتقدم على العمل. أفهرس من الأول حتى أطبق. قلت سؤالان نطرحن في درسنا هذا اليوم. السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ قلت يوجد تفسيران. التفسير الأول الذي تبناه الآخوند أن معنى التقليد هو الأخذ بقول الغير والالتزام، يعني أخذ الرسالة العملية من داره. بس إما للعمل كما في الفقه أو للالتزام كما في أصول الدين، وإن كان قلنا غير جائز، لكن احنا نريد نفسر الآن التقليد ما هو معنى الأخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل. فإذا أخذت بقولك من دون أن أطالبك بدليل قال له تقليد. ثم قلت ثانيا، هناك تفسير ثاني يقول بأن التقليد هو العمل بقول الغير لا الالتزام والتصميم بل العمل. فإذا أخذت الرسالة العملية متى ما عملت، أجبنا عن ذلك بأن لازم هذا التفسير أن العمل الأول الذي يصدر مني يكون بلا تقليد، لأن ما مسبوق بالتقليد، أعمال البقية تكون صحيحة. وقلنا افهم كبيرة هنا نحتاج، لأجل أنه لم يقم دليل على أن صحة العمل موقوفة على سبق التقليد، بل يكفي ولو مقارنة. طبق. فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير ورأي الغير، يعني عطف تفسير للعمل به. مثل أخذ الرسالة، عليكم السلام ورحمة الله، أخذ آراء الغير، أخذ الرسالة العملية إلى بيتي، هو هذا تقليد. في الفرعيات، يعني في الفقه، أو للالتزام به، لا لأجل أن أعمل به، لا للعمل به، بل للالتزام به في باب الاعتقادات، وإن قلنا هذا باطل ما يجوز، لكن احنا نريد نفسر معنى التقليد. خب. تعبدا، يقول التقليد هو الأخذ بقول غير تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ أي انت خلي لك، أي انت أخي لا تخاف، خلي أي، أي بلا مطالبة دليل على رأيه، هذا معنى تعبدا. وقلنا تعبدا تستعمل بمعاني متعددة، هذا واحد من معانيه. نقطة الآن يريد بين التفسير الثاني، ولا يخفى أنه لا وجه لتفسير التقليد بمن؟ بنفس العمل. لماذا؟ ضرورة سبقه عليه. يقول لأن من البداهة من البديهي أن التقليد لابد أن يكون سابق على العمل، فإذا كان سابق إذن يلزم أن العمل الأول الذي أيضا لما أخذ الرسالة هذا عمل أول بلا تقليد باطل يكون يصيب، تلتزم بأنه باطل، صلاة الأولياء باطلة. ها؟ وإلا إذا لم يسبق العمل التقليد لم يسبق العمل يصير هذا العمل بلا تقليد وباطل يصير، تلتزم؟ لا. فافهم احنا بينا قلنا على أنه من قال على أن صحة العمل موقوفة على سبق التقليد ولو مقارنة التقليد، ثم لا يذهب عليك. جئنا الآن إلى السؤال الثاني. إلى نهاية درسنا سوف نعيش مع هذا السؤال الثاني وجوابه. محور بحثنا هذا السؤال الثاني، ما هو الدليل على جواز التقليد؟ لو واحد سألك قال لك تعال اقول لك انت مقلد، ايه المن مقلد فلان، شنو الدليل على انه يلا انه يجوز لك ان تقلد؟ شو تجاوبه اذا سألك شنو الدليل؟ خاف فرج مرة، تدري شو تقول له؟ تقول له لأن مو هو يقول العالم. ها شلون هو يقول شي يسمونه يجب التقليد؟ وهذا الدور صار، هذا معناه دور هذا. انت انا اسألك اقول لك كيف جاز لك ان تقلد؟ تقول لأنه هو قال يجوز التقليد فقلدته، هذا معناه دور. وإذا اعتمدت في جواز التقليد لا على هذا الشخص بل عليه من اعتمدت في جواز تقليد هذا، لم تعتمد عليه وإنما اعتمدت عليه من في جواز تقليد هذا؟ على مجتهد سابق. وأقول لك ذاك المجتهد السابق من قال أنه يجوز لك أن تقلد في هذه المسألة؟ تقول لي لأجل أن المجتهد الأسبق قال يجوز. أقول لك المجتهد الأسبق منه قال قوله حجة؟ تقول لي لأجل أن الأسبق قال قوله، أقول لك الأسبق من... وهكذا يلزم التسلسل. فالخلاصة تقليدي لهذا المجتهد إن كان لأجل أنه هو قال يجوز تقليدي هذا دور، وإذا كان لأجل أن غير قال يجوز تقليده يلزم التسلسل، لأن نذهب إلى ذلك الغير. ذلك الغير من قال يجوز تقليده في هذا الشيء؟ ولابد من هو قبله، ومن هو قبله من قال يجوز تقليده، من هو قبله، وهكذا يلزم التسلسل. فإذن ما نتمكن أن نقول الدليل على جواز تقليدنا للعالم للمجتهد ليس الدليل لا هو ولا مجتهد آخر. إذا هو يلزم الدور، إذا غير يلزم التسلسل. إذن لابد عندك دليل آخر على جواز التقليد. ما هو الدليل على جواز التقليد؟ يقول الآخوند أقوى دليل على جواز التقليد أن يقال بأن جواز التقليد من الأمور الفطرية البديهة، فطرية في أودع الله في فطرة الإنسان. إذا تمرض لمن يرجع؟ إذا تمرض حرفت صحته يا أخي، صار محموما راسه قام يوجع يأذيه، المن ترجع؟ أقول لك إذا تمرضت إلى الطبيب. شنو الدليل على جواز الرجوع للطبيب؟ فطرة، أودع الله في فطرة الإنسان ذلك. وإذا جعت شو تسوي؟ تاكل. ليش أقول لك تاكل؟ إذا جعت منو قال لك تاكل؟ ها؟ أودع الله في فطرتك ذلك. وإذا عطشت تشرب، وليش تشرب؟ أودع الله في فطرتك ذلك. وإذا ردت تبني بيت ترجع لمن؟ للمهندس. شنو الدليل على أنه ترجع للمهندس؟ أودع الله في فطرتك ذلك. من جملة الأمور الذي أودعها الله عز وجل في فطرتي أنه لو احتجت إلى مسألة حكم مسألة أن أرجع لمن؟ إلى العالم. فإن رجوع الجاهل إلى العالم في كل مجال من المجالات، في مجال الهندسة، في مجال النحو، في مجال الطب، في مجال الفلسفة، في مجال الصرف، في مجال ما أدري شنو، الجاهل يرجع على العالم. هذا بالفطرة. ومن أحد مصاديق الرجوع الجاهل إلى العالم باب الفقه، فالجاهل بالفقه يرجع للعالم، كما في باب الهندسة يرجع له بالفطرة، هنا أيضا بالفطرة. وهذا أقوى دليل على جواز التقليد، هذا هو الدليل المهم على جواز التقليد. وإلا إذا ترى هذا ما تقبله، جميع الأدلة على جواز التقليد فاشلة. شنو الأدلة الذي ذكروها على جواز التقليد؟ الآن سوف أشرع في استعراض الأدلة التي استدل بها على جواز التقليد غير مسألة الفطرة. فإذا إجاك بالامتحان قال لك الآخر شنو رأيه على جواز التقليد، دليل على جواز التقليد، شنو تقول له؟ تقول هكذا الجواب: إن الآخر يرى أن الدليل على جواز التقليد قضاء الفطرة بذلك، فكما أودع الله في فطرة الإنسان أنه لو احتاج إلى بناء بيت يرجع إلى المهندس، ولو تمرض يرجع إلى الطبيب، ولو يرجع، يعني كل جاهل يرجع إلى العالم، أودع الله في فطرة الإنسان هذا الشيء أيضا، هذا من مصادق رجوع الجاهل إلى العالم. يقول أخ: والأدلة الباقية كلها فاشلة. الدليل الأول الذي استدلوا به على جواز التقليد أن يقال إن الدليل على هو الإجماع، قام الإجماع على جواز التقليد. أجاوب أقول لك يا إجماع قصدك الجواب، إجماع محصل أو إجماع منقول؟ جاوبني بسرعة. إذا محصل فالمحصل حجة، لكن إذا لم يكن محتمل المدرك، أما إذا كان له مدرك محتمل فلا يكون حجة، لأن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عن من؟ يدا بيد يكشف عن من؟ طبقة عن طبقة يكشف عن من؟ عن رأي الإمام. يعني هؤلاء أخذوا هذا الرأي عن من سبقهم، ومن سبقهم عن من خذوا؟ عمن سابق، وهكذا. فالإجماع حجة بما أنه يكشف طبقة عن طبقة وجيل عن جيل، يكشف عن من؟ عن رأي الإمام. ومن الواضح إذا كان هناك مدرك قطعي أو محتمل لهذا الإجماع كما في موردنا، حيث يوجد مدرك، ما هو المدرك؟ كون جواز التقليد من الأمور الفطرية، فنقول لعل العلماء أجمعوا. من أي باب على جواز التقليد أجمعوا؟ لا من باب أنهم أخذوا هذا الحكم من الإمام، بل حكموا بهذا الحكم لقضاء فطرتهم السليمة بهذا الحكم. فإذا هذا الإجماع مدركي فلا يكون حجة، هذا إذا كان محصل. وإذا كان منقول فالإجماع المنقول أصل ليس بحجة في نظرنا الشريف، ولو سلمنا أنه حجة لكن ما دام محتمل المدرك فلا يكون حجة. هذا الدليل الأول مع جوابه. عندك دليل ثاني يلا ذكره على جواز التقليد. الدليل الثاني على جواز التقليد التمسك بسيرة الدليل الثاني أن يقال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين، يعني أصبح في هذا اليوم من الأمور الضرورية في الدين الإسلامي لا أقل في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، في مذهب التشيع من الأمور الضرورية في المذهب، في المذهب الشيعي جواز التقليد. فإذا صار من ضروريات الدين يكون نفس كونه ضروري هو دليل على الجواز. الجواب أن نقول من قال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين لعله جواز التقليد من الأمور الفطرية، لكن أنت اشتباها تدعي كون من ضروريات الدين، هو في الحقيقة من الأمور الفطرية، ولكن تخيلت أنه من ضروريات الدين لحكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد. لكن نحن نقول حكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد إنما هو من باب قضاء الفطرة بذلك، لا من باب اقتضاء مذهب التشيع أو الدين ذلك. زين، الدليل الثالث على جواز التقليد دعوى سيرة المتدينين عليه. نقول بأن سيرة المتدينين جرت على أنهم يقلدون ويأخذون الرسالة العملية من المجتهد، والجواب أن يقال سيرة المتدينين أي المتشرعة إنما تكون حجة باعتبار كشفها عن رأي الإمام، ومن الواضح مع قضاء الفطرة بجواز التقليد لا يمكن أن نقطع لأن سيرة المتدينين نشأت من حكم الإمام بجواز التقليد، بل لعلها نشأت من قضاء الفطرة بذلك. الدليل الرابع على جواز التقليد التمسك بقوله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو قول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا. في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليش؟ لعلهم يحذرون. هذا يدل أن الحذر عند الإنذار، إنذار المجتهد واجب، يعني التقليد إذن جائز بل واجب. والجواب عن ذلك: أولا وثانيا، أما أولا يقال من قال، أما أولا يقال من المحتمل أن الآية حينما قالت واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود اسألوا حتى يحصل لكم العلم، وليس المقصود أن جواب من سألتموه حجة عليكم وإن لم تعلموا. لعل المقصود اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم العلم، فإذن هي أجنبية عن التقليد، لأن التقليد معناه حجية قول الغير وإن لم يحصل منه العلم. لي إذا حصل العلم بلا إشكال، من هذا حجة من باب حجية العلم. وعندنا قرينة نحن على أن المقصود من الآية هو السؤال كيما يحصل العلم. ما هي القرينة؟ انظر إلى قوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. انظر 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 انظر، اسألوا إن كنتم لا تعلمون، يعني حتى يحصل لكم ماذا؟ العلم. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا، يعني حتى يحصل العلم. هذا أولا. وأما ثانيا، بلي هذا في آية، هاي القرينة ما موجودة في آية النفر، هذا في آية النفر نفس الكلام يأتي، لكن هذه القرينة لا تأتي. في آية النفر نقول: من المحتمل، يكفينا إبراز الاحتمال، لعلهم يحذرون، يعني إذا حصل لهم العلم من إنذاركم، لعله هذا المقصود. فإذا لعله هذا المقصود، إذن ما يمكن تمسك بالآية للاستفادة جواز التقليد منه. الرد الثاني أن نقول: أنت تمسكت بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر. وأهل الذكر من هم؟ من قالهم العلماء؟ لعل المقصود من أهل الذكر أهل الكتاب، علماء اليهود والنصارى، لأن الآية الكريمة وردت في هذا السياق. إن تقراها كلها الآية الكريمة تستفيد ما نقول. الآية الكريمة أقرأ لك إياها، آية الكريمة هكذا تقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. احنا سابقا كنا نرسل رجال، ما كنا نرسل ملائكة. المبعوث الرسول لابد أن يصير من جنس المبعوث إليهم، مبعوث إليهم بشر، الرسول هم لابد أن يكون رجل بشر. وما أرسلنا قبلك إلا بشرا نوحي إليهم. وإذا تريدون أن تتبينوا صدق ما نقول فاسألوا، روحوا سألوا أهل الذكر علماء اليهود والنصارى، سألوا عن أنبيائهم كانوا ملائكة أم كانوا رجال بشر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بمن لا تعلمون؟ انظر إلى القرينة الأخرى، بالبينات والزبر. هاي قرينة أخرى، بالبينات إن كنتم لا تعلمون بالزبر. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وما هي الزبر؟ كتب السابقين. على أي حال، أو نقول المقصود من أهل الذكر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، حيث ورد في بعض الأخبار تفسير أهل الذكر بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الآية أجنبية عن من؟ عن العلماء. هذا هو الدليل رقم شقيت؟ 4. الدليل رقم 5 وهو الأخير، وهو الأخير يا أخي، وهذا الدليل لا بأس به، هذا الدليل الخامس لا بأس به. الدليل الخامس أن نتمسك ببعض الروايات، مثل الروايات التي مثل الرواية الواردة التي يقول فيها الإمام لأبان: اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب مثلك يجلس. شوف إيش قد عظيم يا أخي هذا أبان، ما تقول لي إيش قد عظيم. إمام يقول أحب أن أنت تجلس في المجلس، في المسجد وتفتي الناس، فإني أحب أن تجلس، مضمون الرواية هذه يا أخي، في المجلس في المسجد وتفتي الناس. خب نقول هذا بمفهومه شي دل؟ إذا الرواية دلت على جواز الإفتاء بالمفهوم شدل بالملازمة على جواز التقليد، وإلا هذا يجوز أن يفتي والناس ما جاهز لهم التقليد. لغو يا أخي، هناك ملازمة عرفية بين جواز الإفتاء وجواز التقليد. بل أذكر لك رواية تدل على جواز التقليد بالمطابقة لا بالمفهوم، بالمنطوق لا بالمفهوم. مثل ما ورد في التوقيع الشريف: وأما من كان صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا. تكمل هسه شنو هذا الحكي اللي تسوي نقطة الاستشهاد وين؟ هاي هنا. فللعوام أن يقلدوه، هاي بالمطابقة بالمنطوق تدل على جواز التقليد. هذه أدلة خمسة على جواز التقليد. والسادس الذي احنا اول ذكرناه الفطرة، فإذا صارت الأدلة ستة. وأقواها الأول، لولا الأول قلنا الكل فاشل ما عدا هذا الأخير. وفهرس يا أخي المطلب من الأول. يقول: الدليل على جواز التقليد قضاء الفطرة، وإلا وليس الدليل على جواز التقليد هو أن هذا المجتهد هو قال لي أنت يجوز لك أن تقلدني، وإلا قلنا يلزم الدور أو التسلسل. ثم قال: وجميع الأدلة فاشلة. الأدلة البقية ما هي؟ الدليل أو الإجماع، قلنا إجماع المحصل ليس بحجة لأن هذا مدركي، والمنقول لو كان حجة فبما أنه مدركي هنا ليس بحجة. الدليل الثاني قضاء ضرورة الدين، قلنا أنت تخلط بين ضرورة الدين وبين ضرورة الفطرة. الدليل الثالث سيرة قلنا سيرة تكشف عن رأي الإمام إذا لم يكن مدرك، هنا المدرك موجود وهو قضاء الفطرة، فلعله هاي السيرة من المتدينين لا بما هم متدينون بل بما هم فطريون. والدليل الرابع على ذلك فاسألوا أهل، قلنا أولا لعل المقصود اسألوا حتى يحصل لكم العلم، وثانيا من قال أهل الذكر هم العلماء؟ لعل المقصود من أهل الذكر الأئمة صلوات الله عليهم أو بالي أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. الدليل الأخير هو جيد، التمسك بالروايات التي بمفهومها يستفاد جواز التقليد أو بعضها بمنطوقها الصريح جواز التقليد، طبق العبارة. ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، تقليد معناه رجوع جاهل، في الجملة يكون ليش قال في الجملة يكون بديهيا؟ لأنه الرجوع الجاهل إلى العالم في ضمن شروط العالم، يكون يصير عادل، يكون يصير أفقه من غيره، ليكون ابن زنا، بعد شنو قولوا ياي ما أدري شنو. فإذا نحن نقول في الجملة لا في كل مورد رجوع الجاهل إلى العالم جاهل، إذا كان عادل إذا كان أفقه مثل هيتشي يكون بديهيا جبليا، جبليا نحن شنو فطريا، هو هذا بمثابة عطف التفسير، لا يحتاج إلى دليل. وإلا إذا يحتاج إلى دليل جواز التقليد غير الفطرة قلنا لازمه العامي حينئذ ما يعرف الأحكام الشرعية، ما يمكن أن يعلم به، وإلا لازم سد باب العلم بالحكم على العامي. كل عامي بعد حينئذ راح يسد باب العلم عليه مطلقة، سواء كان عامي محض 100% أو عامي شويون قاري درس أجرومية وسيوطي وما أدري شنو، هم كذلك يلزم سد باب العلم بالأحكام عليه، لأن شي سوى خطية. إذا أنت ما تقول بالفطرة إذن شنو شي يسوي أحكام منين يحصلها غير بالتقليد. إذا التقليد ماكو دليل عليه، إذا لم يكن فطري شلون يثبته؟ بالتقليد قلنا يلزم دور أو التسلسل، يلزم سدباب العلم بالحكم على العامي غالبا. غالبا ليش قال؟ لأنه أحيانا يمكن أن بل ما يحصل سدباب العلم، كما إذا كان العامي ليس عاميا محضا، شويون مثل نقاري درس لعله يمكن أن يثبت جواز التقليد ببعض الإحجايات ويحصل قطع وكذا. لا تقولي شيء إذا صار مجتهد، أقولك يعني عرف إحجايتين صار مجتهد، هذا غير حجي. يلزم سد باب العلم ليش؟ لعجزي عن معرفة ما دل على جواز التقليد من الكتاب أو من السنة، لأنه مو مجتهد. إذا الفطرة ما تقبله يلزم سد باب العلم بالحكم عليه. أنت تقولي من التقليد خو خلي يقلد، أقول لك ولا يجوز التقليد فيه، يعني في جواز التقليد ولا يجوز التقليد فيه أيضا. ليش؟ وإلا يلزم الدور أو يلزم التسلسل بالبيان الذي بيّنت لك إياه. أقول تعليقك وعدي ما بيّنت بأثناء الشرح الآن أيد أقوله، يمكن أن نصحح جواز التقليد بالتقليد، يعني العامي يثبت جواز التقليد بالتقليد، بس شلون؟ بأن هتشي أقول أنا أقلد. ليش أنا أقلد؟ لأن هم العلماء قالوا، والعلماء بما أنه عددهم مش قد لا واحد ولا اثنين، شو كل عالم يجيني يقول لي يكون اتقلد، ذولا رسائلهم مش قد ما شاء الله، فيحصل لي العلم بجواز أو بوجوب التقليد، فالدليل هو هذا العلم راح يصير الذي نشأ من أقوال العلماء. أخر ما يحتمل يا أخي فلان وفلان 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 كلهم ما شاء الله علماء كبار أبرار أتقياء اشتبهوا، ما يصير، كذبوا، يستحيل مستحيل، فيحصل لي العلم. فإذا حصل لي العلم بس لا تقوم تقول لا أخو يمكن اشتبهوا، بس هو العامي خطية، يحصل العلم، وإذا حصل العلم هو هذا يصير مدرك لجواز التقليد. شكوا بيها بعد حين هذا، فلا يلزم دور ولا يلزم تسلسل، بل المدرك هو حصول العلم له. لا مو من باب سيرة المتدين أيد أقوله، لا افترض سيرة المتدين لم تجو، بما أن العلماء قالوا، والعلماء أنا يحصل لي القطع من كلامهم. هي يمكن يعني ذول العوام الآن أكثر العوام لمن يقلد يحصل إلى العلم بأن التقليد إلى جائز بل واجب. ليش هذا العلم منين حصل؟ من أقوال مراجع التقليد بما أنهم قالوا يحصل للعلم بذلك. شلون؟ يعني استند إلى دليل، مو الآخر شي يقول، يقول إذا لم يكن الدليل الفطرة فجواز التقليد ما يمكن إثباته. أنا أقول لا يمكن إثباته بأقوال المجتهدين بما أنه يحصل علم، فلا دور ولا تسلسل. بلي يعني خوب هتش إيه، فأنا تعبيري من الأول ماذا؟ خوب تعبيري ليس بصحيح، أعترف بذلك صحيح، بس كيف ما كان ما يلزم أنه لو لم نقل فطري يلزم، أنا هذا أيضا أناقشه، بل هذه طبق العبارة، هذه هي العمدة في أدلة، هذه يعني شنو الفطرة؟ هي العمدة في أدلة جواز التقليد، وإلا قلنا غير أغلبه وأغلب ما عدا هذا الدليل، ما عدا هذا الدليل كم دليل قلنا؟ خمسة أغلبها. ليش قال أغلبها؟ لأن الخامس تام عنده، قابل للمناقشة. شوف راح نناقش الدليل الأول الإجماع، إجماع محصل لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة الذي كانت مدركية يعني فطرية، يمكن العلماء أجمعوا لأجل فطرة، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية. وأما المنقول من الإجماع لو قلنا حجة في خصوص مسألة ليس بحجة لأنه محتمل المدرك كما بينا، والمنقول من الإجماع غير حجة في مثل مسألتنا الذي ماذا الفطرة تحكم، ولو قيل بحجة إجماع في غيرها فمناقشتين، مناقشة الأولى أنه ليس بحجة أصلا في كل مسألة، لكن حتى لو سلمنا حجة في بقية مسألة في خصوص مسألة ليس بحجة لأن مدركي، حتى لو قيل بحجة في غير مسألتنا في غيرها ليشيابه، والمنقول منه غير حجة في مثل مسألتنا يقول لوهنه بذلك، لأن الإجماع يصير موهون وضعيف بذلك، يعني بسبب أنه بلي الفطرة قضاء الفطرة لأنه راح يصير مدركي. خب اجينا رد الدليل الثاني وهو ماذا؟ سير ضروريات الدين. ومنه قد انقدح، منه يعني شنو منه؟ يعني من كون جواز التقليد من الأمور الفطرية انقدح يعني اتضح إمكان القدح، أن نقدح وبلي نرد ماذا؟ دعوة كون من ضروريات الدين، دعوة كون جواز تقليد ضروريات الدين. ليش؟ شلون اتضح القدح فيه والخلل فيه والفساد فيه؟ لاحتمال أن يكون من ضروري، يعني جواز التقليد من ضروريات العقل، من فطريات العقل، وأنت خلطت وقلت من ضروريات الدين، لا من ضروريات إيه، من ضروريات الدين. وكذا هذا رد الدليل الثالث، اتضح رد القدح والفساد في من؟ في دعوة سيرة نقدر نقول هاي مو سيرة المتدين، هاي سيرة الفطريين بما هم فطريون، لا سيرة المتدين بما هم متدينون، فما تكشف عن رأي الإمام. وأما الآيات فاسألوا، يرد عليها أولا وثانيا، فلعدم دلالة آية النفر وآية السؤال واسألوا ذيك النفر فلولا نفر على جواز التقليد، ليش وجهين؟ الأول لقوة احتمال أن يكون الإرجاع، الله عز وجل أرجعنا إلى أهل الذكر لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا، هاي أولا يعني من دون أن يحصل علم. وثانيا نقول مع أن المسؤول في آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ هم أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية، وبينت لك أنا القرينة شلون قرينة السياق، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في نعم كما فسر به يعني بأهل بيت العصمة في الأخبار، فسر أهل الذكر بأهل بيت العصمة الأطهار في بعض الأخبار. الدليل الخامس وهو الأخير وهو صحيح أن نتمسك ببعض الرواية الدالة على الجواز التقليد، إما بالمفهوم كما في تلك الرواية رواية أبان، أو بالمنطوق بالصراحة كما فللعوام أن يقلدوا. نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه يعني على جواز التقليد، لو بالمطابقة، بالمطابقة أو بلي بالمطابقة أو بلي بالمطابقة. شلون بالمطابقة تدل عليه من؟ على جواز ماذا؟ التقليد بالمطابقة. ها يقول بالمطابقة إما بالملازمة، شلون بالملازمة؟ يعني الدلالة المطابقة، قصد من الدلالة المطابقية مقابل الدلالة ماذا؟ بلي شنو عندكم العبارة؟ نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة، بعد شنو؟ أو الملازمة. بالمطابقة أو الملازمة، بعضها بالمطابقة بعضها بالملازمة. الآن راح نبين ماذا دلالة بعضها ماذا بالملازمة، حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء في هاي بالمطابقة، هاي مثال المطابقة، وجوب اتباع هاي معناها بالمطابقة، تدل بعض يقول لك اتبعهم قلدهم. وبعض أيامات أيضا بالمطابقة على أن للعوام تقليد العلماء، هاي بالمطابقة. الآن راح نجي ما هاي فللعوام أن يقلدوا، الآن راح نجي لمن؟ إلى لا بالمطابقة بل بالملازمة. وبعضها دل على جواز الإفتاء، لازم جواز الإفتاء جواز التقليد وإلا يلزم لغوية قلنا، لكن هذا الذي يدل على جواز الإفتاء على قسمين، بعض يدل على جواز الإفتاء بالمفهوم وبعض بالمنطوق. بالمفهوم مثل من؟ مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم. بالمفهوم ايش نستفيد من هذا؟ من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بالمفهوم ايش نستفيد من عدة أن الإفتاء عن علم جائز، فإذا جائز نضم الملازمة نقول إذا جاز الإفتاء جاز التقليد. وبعض يدل على جواز الإفتاء منطوقا، سأذني فد أشياء عجيب من الآخوند الكفائي، أن جواز الإفتاء يستفاد مرة بالمفهوم. شنو ذني تقوله؟ بس تشوشنا بيها. أو بعض منطوقا مثل من مثل ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام. هاي بالمنطوق بالصراحة بالنص تقول على أنه يجوز الإفتاء. نقول فإذا جاز الإفتاء جاز التقليد بالملازمة. فالخلاصة المدرك الخامس وهو الأخير نتمسك ببعض الرواة الذي يدل على بالمطابق على جواز التقليد مثل في العوام أن يقلدوه أو اتبع قول العلماء. بالي وبعضها ماذا الدل بالملازمة. هذا الذي يدل بالملازمة تلك الرواة الذي يدل على جواز الإفتاء. لكن الدال على جواز الإفتاء بعضها الدل على جواز الإفتاء بمفهومها بعضها بمنطوقها. لا يقال قد واحد يشكي على هذه الروايات التي تدل على جواز الإفتاء فيقول جواز الإفتاء لا يدل على جواز التقليد، ملازمة ما موجودة في البين. كما إذا تذكرون هذه الملازمة أنكرناها في مبحث الخبر الواحد، حيث أنه من أحد الأدلة على حجية الخبر كان هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى للناس ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه أحد الآيات التي استدل بها على حجية الخبر. كيف؟ هكذا قيل: هذه الآية تدل على وجوب إظهار البينات والهدى، على وجوب إظهار مسألة قضية يوم الغدير. وجوب الإظهار معناه حجية الخبر، لازم وجوب القبول على هؤلاء السامعين، وإلا يلزم اللغوية. أنا يجب علي أظهر مسألة الغدير، لكن هؤلاء لا يجب عليهم القبول، يلزم اللغوية. هذه الآية إذن استدل بها على حجية الخبر. هناك ماذا أجاب الآخوند؟ قال: لا، وجوب الإظهار لا يدل على وجوب القبول تعبدا، لعل وجوب الإظهار من باب أن يتجلى الحق وتصير مسألة يوم الغدير كالشمس في رابعة أو في رائعة النهار، حتى تصير واضحة، حتى الناس يسلموها من باب حصول العلم. فالخلاصة لعل وجوب الإظهار من باب حتى يصير الحق ناصعا وواضحا من دون دلالة على وجوب القبول. فالخلاصة لعل قائل في موردنا أيضا يقول كذلك: جواز إفتاء أبان ابن تغلب لا يدل علما على جواز التقليد. قد أحدكم هكذا يقول، الآخر يجيب يقول: هذا قياس مع الفارق، فإنه في مسألة بيعة يوم الغدير هناك يمكن أن يكون وجوب الإظهار حتى يصير الحق معلوم كالشمس في رائعة أو رابعة النهار من دون وجوب القبول تعبده. لكن هنا لمن الإمام يقول لأبان: إني أحب أن تجلس في المسجد وتفتي الناس. ملازمة عرفية يا أخي موجودة بين جواز الإفتاء وبين شنو قولوا وياي؟ وجوب القبول أو جواز القبول تعبدا، وإن لم يحصل علمون. أقول ولكن ويا قاتل الله. لا ولكن يمكن أحدكم يقول بالي لا أجد فرقا، ولعلهم جواز الإفتاء أبان يجلس في المسجد يحدث وفلان يحدث فلان يحدث يصير الحكم صدور عن الإمام معلوم 100%، فيعمل الناس حينئذ لعله كذلك. ففهم مولانا لعل الأمر بالفهم إشارة إلى هذا عدم الفرق. طبق العبارة: لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه، يعني أخذ قول الغير فتوى الغير واتباعه، يعني وإن لم يحصل علم ما يدل. مثل ما قلنا في مسألة بيعة يوم الغدير إن الذين يكتمون ما أنزلنا، فإنه يقال إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز الاتباع واضحة ما يمكن واحد ينكرها، وهذا غير وجوب إظهار الحق إظهار الواقع في هناك في آية الكريمة في مسألة حجية الخبر الواحد إن الذين يكتمون ما أنزلنا، حيث لا ملازمة هناك بين وجوب إظهار الحق وبين وجوب أخذ تعبدا. ليش؟ قلنا يمكن وجوب إظهار بيعة يوم الغدير حتى يتجلى الحق ويصير كالشمس في رائعة أو رادعة النار، حتى الناس يأخذون بالعلم بسبب العلم. وأين هذا من مقام؟ ففهم قلنا لعله لا ماكو فارق في موردهم كذلك. لعل الإمام يقول لأبان أنت اجلس وأنت زرارة أم اجلس وأنت أم شي يسمونه شو اسمك أنت بعد؟ انت بعد شنو شو اسمك؟ ما ادري محمد بن مسلم اسمك، هم اجلس وفتي الناس وفلا. سوف يصير الحكم معلوم صدوره عن الامام فيأخذ الناس بالعلم لا بالتقليد. فافهم لعله اشارة الى هذا. فافهم وتأمل نقطة، وهذه الاخبار غد بحوله وقوته عز وجل ان شاء الله.